وجهه مغفرة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنبدأ بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى لقاءنا الأسبوعي للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وإصابة الحق بحوله وقوته سبحانه وبحمده، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبدأ كالعادة بالأسئلة التي لم يتيسر لنا الإجابة عنها لضيق الوقت في اللقاء الماضي. وأول هذه الأسئلة: يقول السائل: ابن خالي مات في السعودية وصلوا عليه هناك، ثم قام أحد المشايخ في بلدنا مصر بصلاة الغائب، فما حكم ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على الغائب الذي صلي عليه في مكان آخر، فمنهم من قال بالجواز واستدلوا على ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي بعدما نعاه لأصحابه قائلا: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فقوموا فصلوا عليه. لكن يعكر على هذا الدليل أن النجاشي مات وسط قوم غير مسلمين، بل لم يكونوا يعلمون أنه أسلم، وبالتالي لم يصلى عليه، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب. واستدلوا كذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المرأة السوداء التي تقوم المسجد لما ماتت ليلى، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يشقوا عليه، فلما علم قال: دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليها على القبر. وهذا في الحقيقة لا حجة لهم فيه، لأنه لو كانت تجوز الصلاة على الغائب لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى القبر والصلاة على المرأة في قبرها. ومن هنا قالت طائفة أخرى بأنه إذا صلي على المرء في مكان ما فيكتفى بالصلاة عليه في هذا المكان، ويدعى له فقط إذ الدعاء مشروع من بداية الموت إلى ما شاء الله عز وجل، وهذا في الحقيقة أعدل الأقوال وأولاها بالصواب، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والمقصود بالبعض هنا أي طائفة من المسلمين يبلغون 40، لا يشركون بالله عز وجل، أو 100، وكلما كان العدد أكثر كان الثواب أعظم ورجاء المغفرة أوفى. لكن على كل، هؤلاء كما في السؤال صلوا عليه هناك، وأكيد صلى عليه جمع، يسقط هذا الفرض بصلاتهم، فلا حاجة للصلاة عليه مرة أخرى. لكن الخلاف في المسألة قوي، بل الجمهور على القول بجواز الصلاة على الغائب كما ذكرت، فلا ينكر على من فعل ذلك، لأن المسألة داخلة في خلاف الاجتهاد الذي يسع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بأس إن صلوا عليه مرة ثانية، لكن الأولى أن يكتفى بمن صلوا عليه هناك في السعودية، والله أعلم. هل يأثم الإنسان، أو قبلها ركع الإمام قبل أن أكمل الفاتحة، فهل أركع أم أتم الفاتحة؟ وهل لو ركعت قبل إتمامها هل الصلاة صحيحة؟ الأصل أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا كبر لزمنا أن نكبر، وإذا ركع لزمنا أن نركع. لكن إذا غلب على ظنك أنك تستطيع أن تكمل الفاتحة ولو قرأت قراءة سريعة، ثم تدرك الإمام وهو راكع، لكان أولى. لكن لو خشيت أن يرفع الإمام من الركوع وأنت لازلت قائما، فبادر بالركوع مع الإمام، وما بقي من قراءة الفاتحة يسقط عنك بإذن الله عز وجل، إذ متابعة الإمام هنا واجبة، والله تعالى أعلم. هل يأثم الإنسان بتعزيته في المآتم البدعية؟ الأصل أن التعزية لا وقت لها، وهي ممتدة ما وجد سببها. والمشهور من كلام البعض انه لا عزاء بعد 3 لا ينسب او لا يصح نسبه او لا تصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لان الاصل في التعزية انها كلمات تحمل المصاب على الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. فاذا بدا على المصاب امارات الحزن والألم والتوجع ونحو ذلك، فهنا يخفف عنه اخوانه بكلمات تسليه وتعزيه وتذكره بالله جل وعلا، وأن ما شاء الله عز وجل كان، وأنه سبحانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره، فليصبر وليحتسب. أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. كلمات من هذا النوع تحمل على الصبر، ولو ارتقى إلى مرتبة الرضا لكان أفضل. وبالتالي كما يقول العلماء رحمهم الله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد سبب التعزية قدمت في أي وقت وعليه، فيتسع مجال التعزية بحيث ممكن نعزيه إذا قابلناه في المسجد، اتصال هاتفي، رسالة فيها كلمات تحمل على الصبر كما قلت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو حين نلقاه أو نحو ذلك. وبالتالي لا نحتاج إلى مثل هذه المآتم البدعية، والأصل أن نجتنب هذه المآتم، لأن الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما دمت أخي السائل الكريم تقطع بأن هذه المآتم بدعية، فقد قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولأن في شهود هذه المآتم البدعية تكثيرا لسواد المبتدعين، وتشجيعا على الاستمرار في إقامة هذه المآتم، كان القول بالمنع هو الصواب، والله تعالى أعلم. فلا يجوز أن تذهب إلى هؤلاء حيث أقاموا هذا المأتم البدعي، ولكن حاول أن تتحين الفرصة التي تمكنك من تقديم العزاء اللازم لأخيك المسلم في المسجد، في الشارع، بالهاتف أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى الذهاب إلى هذه المآتم البدعية خشية أن نكون من المشاركين في نشر بدعة أو التشجيع على استمرارها، والله أعلم. هل هناك ركعتين شكر؟ لا، لا شك أن الصلاة من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن أعظم أعمال البر التي يحبها المولى جل وعلا. ولكن مع هذا نقول إن الأصل في العبادات المنع، فلا يجوز أن يحدث المرء عبادة لم يسبق إليها، لم يأتي بها نص من كتاب أو سنة. ومن هنا نقول إن صلاة الشكر أو ركعتي الشكر وإن كانت صلاة، إلا أنها غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأنه لا دليل على مشروعيتها، والأصل المنع كما قلت. لكن المشروع على الراجح من أقوال أهل العلم سجدة شكر، وإن كان البعض قد قال بكراهتها كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وروي عن مالك القول باستحبابها والقول بكراهتها، لكن جمهور أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والمزني وجماعة، حتى محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال باستحباب سجدة الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، يعني سبب سجود الشكر نعمة حادثة ينشرح بها صدر المرء، إلى سيما إذا كانت من النعم الأخروية أو نقمة دفعها الله تبارك وتعالى عن العبد، بدأ سبب سجود الشكر. فإذا ما أخبر المرء بخبر سار أو دفع عن شر كان واقعا أو متوقعا خر على الفور ساجدا لله عز وجل. هذا هو المشروع بالنسبة للشكر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب جملة أحاديث لا يخلو كل حديث منها من مقال، لكنها تصلح للحجة بمجموع طرقها. وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله عز وجل، وهذا إنما هو حسن بمجموع الطرق. وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خر ساجدا ومعه جماعة من الصحابة لما وجدوا ذا الثدي من الخوارج بين القتلى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر وصف هذا الشخص ومن يخرج منهم الخوارج الفئة الباغية، فاستبشر علي رضي الله تعالى عنه بوجود هذا الشخص بين القتلى أنه كان على حق وصواب في قتالهم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم. وكذلك كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما جاءه البشير يبشره بتوبة الله عز وجل عليه كما جاء ذلك في سورة براءة أو المعروفة بسورة التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى أن قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا خر ساجدا. فهذا يدلنا على مشروعية سجدة الشكر وليست ركعتي الشكر. عندنا سجود شكر سجدة واحدة فقط وليست صلاة شكر. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يلزم لهذه السجدة ما يلزم للصلاة من طهارة وضوء يعني واستقبال قبلة وتكبير قبل السجود وتسليم بعد السجود، الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين أنه لا يلزم لسجدة الشكر شيء من ذلك لأنها ليست صلاة، وإن كانت سجودا إلا إنها ليست صلاة. وجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى الضابط الذي يمكن أن نعرف به ما يلزم له الوضوء وسائر شروط الصلاة وما لا يلزم بحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه هي التي يلزمها الطهارة، وسجدة الشكر ليست كذلك. وعليه فإذا جاء المرء ما يسره من أخبار أو ما يسره من اندفاع نقم أو نحو ذلك يخر على الفور ساجدا، ولو استقبل القبلة لكان أفضل ولا بأس إن سجد في أي اتجاه. والله أعلم. يقول كنت أعمل في مجال في حمولة وتبت وأردت أن أرد الحقوق إلى أهلها ولكن اضطررت أن أقول أني أخذتها عمولة، وطلبت من أصحابها أن يسامحوني بعد ردها طبعا، ولكني سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز للإنسان أن يفضح نفسه وأن يرد المال بطريقة فيها ستر. كيف ذلك؟ وهل أنا آثم لأني فضحت نفسي مع بعضهم؟ أولا جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، فأحسن الله عز وجل إليك وبارك الله عز وجل في سعيك، إذ بادرت بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها كما أمر بذلك نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ربنا تبارك وتعالى علق الفلاح والخير على التوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأنت جزاك الله خيرا قد أصلحت ما أفسدت سلفا بأن قمت برد المظالم إلى أهلها، وأعطيتهم ما أخذته بغير حق، فلا بأس ولا حرج عليك إن شاء الله. لكن هناك بعض الأمور التي ينبغي بل قد يجب على المرء أن يستر على نفسه فيه، فلا يصلح مثلا أن يكون وقع في فحشة ويروح يقول يا فلان سامحني لأني أخطأت مع بنتك أو زوجتك أو نحو ذلك. الأمور التي يمكن أن توقع عداوة جديدة بين التائب وبين المظلوم سلفا، أما ما فعلت فلا حرج عليك فيه، لأنه لا شك أنك لما ترد المال وتطلب المسامحة من الذي دفعت إليه ماله، ده بيكون أبلغ في حصول التوبة وقبولها بإذن الله عز وجل. لأن ممكن هذا المال يكون الرجل فقده مدة وهو في أمس الحاجة إليه، وحتى لو رددت إليه المال بعد ذلك فلا ينتفع به، فيكون لا يزال في صدره شيء منك. فهنا نقول إنك ما فعلته صحيح بإذن الله ولا إثم عليك، بل أنت مأجور إن شاء الله. إنما الأمور التي تتعلق بالأعراض أو قد توجد عداوة، كأن تكون مثلا تكلمت في حقه كلاما سيئا يحزنه أن يسمعه من جديد، فلا يصلح إنك تكرر عليه هذا الكلام أو تعيد هذا الكلام عليه فيحزن من جديد أو تجدد الأحزان بالنسبة له، ولكن تكثر من الدعاء له والثناء عليه في المواطن التي اغتبته فيها أو أسأت إليه فيها، وهذا يكفيك إن شاء الله. أما مسألة رد الأموال فالأمر فيها بسيط، وقد يحمدون لك صنيعك هذا ويشكرونك عليه ويثنون عليك به، فلا تنظر إلا إلى الخلاص من الذنب حتى تلقى ربك جل وعلا مبرئا من تبعة الحقوق للآخرين، وتكون الحسنات والسيئات هي الثمن الذي ترد الحقوق على أهلها به. فجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك. أخذت بعض الأشياء المادية ليست مال، فكيف سأردها؟ وهل رد المال يكفي أم يشترط أن أطلب من الشخص أن يسامحني؟ إن كانت هذه الأشياء العينية التي أخذتها موجودة فلا بد أن تردها بعينها، وإن كانت قد تلفت أو فقدت فلا بأس أن ترد ثمنها أو قيمتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كنت على ثقة من سماحة صاحب هذا الشيء وأنه سيقبل عذرك ويسامحك، فالأفضل أن تطلب منه المسامحة. وإن خشيت أن ينقلب عليك أو يشهر بك، فيكفي أن ترد إليه حقه وتطلب المسامحة والعفو من ربك جل وعلا القادر على أن يقبل بقلوب هذا يعني الذي يقدر، أو القادر سبحانه وبحمده أن يقبل عليك بقلوب الآخرين ممن أسأت إليهم أو أخذت شيئا من حاجاتهم. فالمسألة ترجع إلى طبيعة الشخص الذي ترد عليه ما أخذت منه، كالرجل المشهود له بدماثة الخلق وطيب القلب والسماحة ونحو ذلك، الأفضل أنك تطلب منه المسامحة. وإن كان شديدا عنيفا قد يتصرف أي تصرف لسوء إليك، فدع عنك هذا الطلب، ويكفي أن ترد إليه حقه وتطلب المسامحة والعفو من الله عز وجل. والله عز وجل أسأل أن يتوب علينا وعليك. يقول: علي كفارة يمين وبصراحة أنا طالب ولا أعرف مساكين، فماذا أفعل؟ وهل تأخري في الكفارة فيه إثم؟ يعني لست أدري لماذا قلت وأنا طالب، هل تعني بذلك أنك لا تستطيع أن توفر المال الذي تكفر به لأنك طالب ما زلت تأخذ مصاريفك من والدك؟ إن كان الأمر كذلك فالتصم ثلاثة أيام، فالله تبارك وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا لم تكن ذا قدرة على تدبير المال الذي تطعم به 10 مساكين، والأمر سهل بإذن الله تبارك وتعالى، يعني ما يعادل 8.5 كيلو رز المسكين، ما يعادل 8.5 كيلو رز، تشتري 1.5 كيلو رز وتدفعه إليه. يعني لو كنا مثلا عندنا في مصر هنا المسألة في حدود مثلا 2 جنيه تقريبا الكيلو، يبقى 3 جنيهات للمسكين، يبقى 30 جنيه. عاجز عن تدبير هذا المبلغ، وطبعا الأصل انك لا تدفع مال ولكن تدفع طعام، فكثرته إطعام، يعني تشتري أرز مثلا أو طعام من طعام البلد الغالب وتدفعه إلى يعني أسرتين، كل أسرة مكونة من 5 أفراد أو عدد من الأسر يكون مجموع الأفراد فيها 10، يعني لو في أسرة واحدة فيها 10 أفراد أو 11 فرد تدفع إليهم ما يعني يعادل 15 كيلو من الأرز، أو أسرتين، أسرة 4 أفراد وأسرة 6، أسرة 3 وأسرة 7، أو 3 أسر 3-4-3 مثلا، وهكذا. المهم في الآخر يكتمل عدد المساكين 10. طيب، إن كان معك المال ولكن لا تستطيع أن تفعل، انظر إذا كان في جمعية خيرية أو مسجد من مساجد أنصار السنة أو الجمعية الشرعية التي تقوم بهذه الأمور، فلا بأس أن توكل من يفعل لك هذه الكفارة. إن لم يكن معك المال الذي تدبر به هذا الطعام، يكفيك أن تصوم 3 أيام وهي مجزئة إن شاء الله. وأكثر أهل العلم على أنه لا يلزم التتابع فيها، يعني يمكن أن تصوم هذه 3 الأيام على فترات. وأما تأخرك في الكفارة، فالكفارة دين في ذمتك، تبرأ ذمتك بمجرد ما تفعله، ولكن لا يلزم أن تأتي به على الفور، وإن كان الأفضل أن تبادر بالتكفير، لأن المرء لا يأمن متى يأتيه الموت أو قد يفاجئه الموت فيكون قد برأ ذمته من حق واجب عليه. الله أعلم. أنا أعاني من الوسوسة منذ سنة ونصف، وعندما أذهب للوضوء أحس بأني لا أستطيع، وأقعد في دورة المياه مدة 10 دقائق تقريبا وأنا أحاول، وكل ما أبدأ أقف، وذلك لأني أحس بأن الشيطان والعياذ بالله يسب الله، أنا تعبت جدا، وأحس بأنه أنا وقد تعبت كثيرا، وعندما أصلي أحس بنفس الشيء وأحس بأني لا أستطيع قراءة الفاتحة، ماذا أفعل؟ حياتي أصبحت جحيمة، لا أستطيع الخروج من المنزل من خوفي من الصلاة. أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيك من هذا البلاء الخطير. والحقيقة إن مسألة الوسوسة هذه لا بد أن تقارن بضدها، فأنت أخي الكريم لا تدخل دورة المياه إلا إذا كنت في حاجة ماسة إلى قضاء الحاجة. مش كل صلاة أو قبل كل وضوء تدخل الحمام أو دورة المياه، لا، لا تدخل دورة المياه إلا إذا كنت حاقنا بحق، يعني مستشعر إنك إن لم تدخل دورة المياه ستقضي حاجتك على نفسك. وإذا دخلت مجرد ما ينزل الفضلة المحبوسة فيك من بول أو غائط فقوم على الفور 10 دقائق لماذا؟ معروف إن الشياطين تحب المعيشة في أماكن النجاسات ونحوها، ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الخبث والخبائث حال دخول دورة المياه، لأنها مسكونة بإناث وذكور الشياطين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فإذا لا ينبغي أبدا إنك تجلس مدة أطول أو إنك تستجيب لوسوسة الشيطان بإنك لم تقضي حاجتك بعد، وإن في بعض قطرات من الماء موجودة في القضيب محتاج إنك تضغط حتى تخرج هذه القطرات، وتضغط وتشعر أيضا بإنه ما زال فيه فتستمر في البقاء، وبعدين تأتيك هذه الوساوس بإن هناك من يسب الله، وقد تصل بك الأمر إنك تتصور إن أنت اللي بتسب، فكل هذا لأنك تمكث طويلا في دورة المياه. فهذا أول ما يجب عليك أن تفعله، ألا تدخل الحمام إلا إذا كنت في حاجة ماسة إلى قضاء الحاجة. إذا دخلت تخرج بسرعة جدا وتستعيذ بالله عز وجل قبل أن تدخل، إذا خرجت تقول غفرانك. إذا جاءت هذه الوساوس إليك حاول بقدر الإمكان أن تنتهي عنها وتلتفت إلى غيرها، وتبادر بالخروج كما قلت لتتوضأ بعدها مباشرة، ثم تجلس تقرأ قرآن أو تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقرأ آية الكرسي باعتبار أن الشيطان يفر عند سماعها ونحوها. لكن المهم يكون عندك عزيمة قوية إنك لا تجلس في دورة المياه طويل، ثم بعد ذلك حاول بقدر الإمكان أن تجتهد في الصلاة مع الإمام حتى تربط صلاتك بصلاتي، ولا تأتيك وساوس وكم صليت وقلت التشهد مكان الفتحة ولا الفتحة مكان التشهد ولا كذا، تصلي مع الإمام ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، وتصبر على ذلك مدة فإن شاء الله تنقطع هذه الوساوس، واجتهد في الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبعض الصلوات المكتوبات وبعد عموم الطاعات، أن يذهب الله عز وجل عنك هذا البأس، ولا بأس بأن ترقي نفسك دائما آية الكرسي والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن طلبت من غيرك أن يرقيك فلا بأس بذلك. وإذا وصلت المسألة إلى مرحلة الوسواس القهري يبقى لا بأس أن ترجع إلى أحد الأطباء ليكتب لك إن شاء الله من المهدئات والأدوية التي تتناسب مع هذا الوسواس، لأنه قد يكون وصل إلى مرحلة مرضية بدنية أو نفسية. يبقى لا مانع هنا أن تعرض نفسك على طبيب يساعدك بإذن الله تبارك وتعالى على تجاوز هذه المرحلة، لكن ابدأ بما ذكرته لك أولا، والله تبارك وتعالى يعافيك ويشفيك بإذنه وكرمه وفضله، والله أعلم. ممكن توضيح الشروط العامة لعمل المرأة؟ أولا لا بد أن ندرك أن الأصل أن تقر المرأة في بيتها كما قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن، ولا يكون خروجها إلا لحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه ولنساء الأمة في شخصهن: إن الله أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. إذن هنا لابد أن الخروج يكون لحاجة، يعني المرأة تكون محتاجة لهذا الخروج، أو المجتمع يكون محتاج لخروجها، كالطبيبة مثلا التي تداوي أو تعالج نساء المسلمين، أو المدرسة التي تعلم بنات المسلمين، أو نحو ذلك. يبقى هنا بنقول الحاجة الداعية إلى الخروج، إما حاجة خاصة بها هي، أو حاجة متعلقة بفروض الكفاية التي يحتاج فيها إلى المرأة، أو لا يسد مسد المرأة فيها رجل. هذا أولا. ثم بعد ذلك لا بد من إذن الولي، وأن تخرج محتشمة متسترة على نحو ما أمرها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وألا تختلط برجال أو تعرض نفسها لمواطن التهم بمخاطبة هذا أو محادثة ذاك، أو الانفراد بشخص والخلوة به، أو نحو ذلك. يبقى هنا ممنوع الاختلاط، ممنوع وضع النفس في موضع تهمة، أن يكون عملها في الأصل كما قلت مباحا، يعني لا تخرج لعمل غير مباح، وألا يأتي ذلك بالسلب والضرر على وظيفتها الرئيسية، وهي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، الله أعلم. يقول كثيرا ما أوضع في موقف الجدال مع الآخرين في أمور الشرع، وأحاول إقناعهم، وعندما يشتد الجدل أسكت، لا من باب عدم العلم، إنما من باب ترك الجدال ولو كنت محقا، ويعتقد البعض أني أسكت لقلة البراهين لدي، وأحيانا أتركهم وهم يعتقدون أنهم على صواب، فماذا أفعل؟ أظل كما أنا وأترك الجدال وأتركهم على اعتقاداتهم الخاطئة، أم أظل أتكلم مع العلم أني أعلم أنهم بعد محاولات ربما تكون عديدة يستجيبون للكلام ويتغيرون بفضل الله عز وجل؟ أولا الجدال الذي نهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، والذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المقصود بالجدال أو المراء الذي يؤدي إلى تنافر القلوب واختلاف الناس المؤدي إلى البغضاء والكراهية ونحو ذلك. أما ما دامت المسألة محاورة علمية في إطار البحث عن الحق فلا بد أن تكون طويل النفس، حسن العرض لأدلتك وحجتك، واسع الصدر حليما رفيقا. فما دمت كذلك وما دام المخالف يسمعك ويقبل عليك فاستمر في إقامة الحجة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. قال الله عز وجل: حتى مع أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يبقى هنا نقول إنه خلاص الجدال بابه مفتوح ما دام هناك من يسمع، لكن بالتي هي أحسن. أما إنك تنقطع ومعك الأدلة ويظن هؤلاء إن أنت على باطل وهم على حق فبذلك تلتبس عليهم الأمور، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولكن كما قلت التزم جانب الجدال بالتي هي أحسن، أدلة شرعية ظاهرة، حسن كلام، سعة صدر، حلم، رفق، أدب. بإذن الله وإن طال الجدال فلا حرج عليك في ذلك، لكن لو بالفعل أدركت مع الاستمرار في المناقشة إن النقاش سينقلب إلى اختلاف ومحاولة انتصار للنفس وإثبات صحة الرأي فقط، يبقى عندئذ يلزمك هنا أن تترك، ولكن تترك وأنت تبين أنك تارك لئلا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وإن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر لأتمم النقاش إذا كنتم على استعداد، والله أعلم. ما شرعية التعامل أو الاستعانة بالجن المسلم لمساعدة الآخرين مثل علاجهم في حالة الإصابة بالمس أو إرشادهم لسبب مشكلتهم أو تنويرهم من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أولا لا بد أن نعلم أن الجن كالإنس فيهم المسلم وفيهم الذي يدعي الإسلام وفيهم المنافق وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الصالح، لكن الأصل فيهم الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صدقك وهو كذب. فقد يكون هذا الجن الذي تتصور أنه يساعدك أو يساعد غيرك في علاج بعض الأمراض أو الدلالة على بعض المفقودات أو الإتيان ببعض الحاجات، قد يكون كاذبا في دعوى أنه مسلم ويحاول أن يستدرجك ليغويك ويضلك، حتى وإن ساعدك في الأول أو ساعد الذي يستعمله في الأول مرة واثنين وعشرة، فقد يكون هذا من باب الاستدراج. ومن هنا يترجح عندي القول بالمنع، وأنه لا يجوز استعمال الجن حتى وإن ادعى أنه مسلم في هذه الأمور لعدة أمور. أولها أنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فعل أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إليهم والإيمان به واجب عليهم، ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الإيمان وتابعه حق المتابعة، ومع ذلك لم يستعن بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جهاد ولا في معرفة أخبار عدو ولا حتى في معرفة مواضع أشياء فقدها. فعائشة رضي الله تعالى عنها كان معها قلادة لأختها أسماء، وفقدت هذه القلادة، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الجيش يبحثون عن هذه القلادة وليس معهم ماء وليس على ماء، وطال وقت البحث حتى احتاج الناس إلى ماء للوضوء لكي تقام الصلاة، وليس هناك ماء، لا معهم ماء في آنيتهم أو أزوادهم، ولا فيه ماء في المكان الذي نزلوا به. ومع هذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الجن المؤمن أن يدلهم على مكان هذه القلادة، وبحثوا هنا وهناك ثم أقاموا الجمل فإذا بالقلادة تحت الجمل. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يعلم الغيب، أو لا ليس يعلم الغيب كما يدعي بعض الخارجين عن الصواب في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان يعلم الغيب لعلم أن القلادة هنا تحت الجمل، ولكن أخذ بالأسباب التي يأخذ بها كل الناس من البحث هنا وهناك ومعه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا أول حاجة، أنه لا يعلم الغيب. الأمر الثاني أنه لم يستعمل الجن للدلالة عن موضع للدلالة على موضع هذه القلادة المفقودة، ولو كان خيرا أو مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه الأمر الثاني، لا يأمن المرء أن يكون الجن كاذبا وأن يحاول استدراج هذا الشخص أو ذاك لكي يغويهم أو يضلهم، ولا يبعد أن يدخل الشخص الذي يتعامل معهم تحت قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقد يصل الأمر بالناس إلى الاعتقاد فيهم والظن بأنهم يقدرون على فعل أشياء يعجز عنها غيرهم، فيقع المرء في الشرك، ثم هو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، وهذا داخل في الشرك. ثم إنه استعانة بالغائب، وهذا لا يجوز، الاستعانة بالغائب، لا جن ولا غير جن، لا مسلم ولا غير مسلم. ولو فتح هذا الباب لا فتح علينا من الشر ما لا يمكن إغلاقه. ومن هنا صدرت فتاوى عديدة عن اللجنة الدائمة بمنع، وكذلك الشيخ مجاز عليه رحمة الله يرى المنع، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى، إلا أن البعض يحتج بكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قاله في فتاويه: إن استخدام الجن في المباح والخير جائز كاستخدام الناس في ذلك، لكن لم يبلغوا نهاية الكلام الذي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في نفس الموضع من الفتاوى، فإنه قال في آخر كلامه: أن من لم يكن لديه علم تام بالشريعة قد يغتر بهم ويمكرون بهم. فكأنه يعني بعد أن أشعر كلامه بالجواز، إلا أنه قيد ذلك أن يكون المرء على علم تام بالشريعة، وأين هذا الآن؟ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نقله عنه ابن مفلح رحمه الله: ما أحب لأحد أن يفعله تركه أحب إلي. وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به ونقول بالمنع لما سبق ذكره، ويكفي أنه ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحب الكرام، والله أعلم. هل تجب الزكاة عن ذهب الشبكة مع أني ما زلت مخطوبة صاحب لا الراجح، وبالتالي هي في حكم العارية عندك فلا زكاة عليها حتى تتزوجي بإذن الله تبارك وتعالى، فتصبح هذه الشبكة أو يصبح هذا الذهب ملكا لك. والعلماء مختلفون في زكاة الذهب إذا قصد به التزين وكان على سبيل الحلية فقط، فمنهم من يقول بأنه لا زكاة فيه أصلا، ومنهم من يقول فيه زكاة ولكنها ليست محددة، ويجعلها بعضهم كإعارة الذهب مثلا لوحدة ستخطب مثلا أو تريد أن تتزين في مناسبة معينة، يعني إعارة ما معها من ذهب لمن تحتاج من أخواتها. والبعض يقول فيه زكاة مطلقة ترجع إلى كرم المرأة وجودها ونحو ذلك. و الأبرأ للذمة والأحوط أن يعامل معاملة المال المدخر لوقت الحاجة، لا سيما إذا كانت السائلة مصرية، أن المشهور عندنا في مصر أنهم يقولون ذهب للزمن، يعني عندما يقال لفلان ائتي بشبكة مثلا ب10,000 جنيه ويعترض، فيقولون له: يا أخي هو مال مدخر عندك للزمن، انت لا تدري اتحتاج هذا المال امتى، وقت ما تحتاجه يا اخي بيعه. فهذا في الحقيقة ان كان كذلك نقطع بوجوب الزكاة فيه، لان حكم المال المدخر. وهنا نقول بتنطبق عليه شروط الزكاة، ان يكون زايد عن 86 جرام عيار 24 او 97 جرام عيار 21 او 113 عيار 18، لان طبعا المعتبر هو الذهب الخالص، فده اعلى حاجة عندنا دلوقتي عيار 24 بيكون 86 جرام تقريبا. فاذا زاد عن ذلك بنخرج عن الجرامات اللي موجودة كلها بنسبة 2.5%، يعني اذا كان الذهب بالغ 100 جرام خلاص وجبت عليه الزكاة 2.5 جرام. طيب معكش مال، يبقى مثلا ممكن تبيع خاتم، ممكن تبيع حلق او نحو ذلك وتخرجي منه، ويعني ان شاء الله مأجورة حتى وان كان القول ب الزكاة على سبيل الاحتياط والورع. فالله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن أشير هنا إلى أنه لو في بعض الأخوات أو بعض النساء معهن ذهب وكنا يتدين لله عز وجل قبل ذلك بأن ما فيش فيه زكاة، أو كنا لا يعرفنا أن فيه زكاة وبدأ لهن أن يزكين، لا يزكين بأثر رجعي، يعني بمعنى إيه؟ تبقى تزكي من الساعة اللي هي فيها وتزكي بعد ذلك، أما ما مضى فليس فيه زكاة، لأن ده شأن المسائل الخفية. الإنسان يعمل بالرأي الجديد من ساعة علمه به فقط. والله أعلم. عندما كنت أقوم بعمل أول اختبار حمل لي، زوجي قال لي: لو طلعت حامل هطلقك. وهو كان يقول ذلك من شدة الفرح دون قصد. أريد أن أعرف حكم ذلك، وخاصة أني طلعت حامل. أولا مبارك لك الحمل، ونسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لكما، لكن أنا أستعجب وأستغرب من حال هذا الزوج، يعني أمر عجيب جدا. ده هو مثلا يقول لك: لو طلعت حامل أحطك في عيني، أجيب لك حتة من السماء أعمل لك وأسوي لك، إنما طلعت حامل أطلقك؟ وهو بينتظر هذه الساعة أو بينتظر هذه الفرحة. طبعا ده كلام عجيب وغريب، لكن الحمد لله أن قالها طلقت. أن كلمة ها لا يترتب عليها حكم، لكن لو قال لك: لو طلعت حامل تبقى طالق، هي دي المشكلة. والحمد لله أنه هو لم يقل ذلك، لكن بنقول له: اتق الله ولا تعود لسانك النطق بما يؤدي إلى مشاكل في المستقبل. يعني احنا عندنا مثال هنا في مصر، يعني وقريب من الأدلة الشرعية، قولوا: لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن خنت خانك. وهذا يعني قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فأخي اتق الله ولا تمزح إلا بحق. أما أن تعرض نفسك لمشكلة بحجة أنك فرحان ومن كنت تقصد أو نحو ذلك، يعني لو عودت لسانك قول الفحش أو مثل هذا اللفظ، لا تدري، يمكن أن يخونك لسانك في أي لحظة وتقول: لا، انت طالق. وساعتها لم يلتفت إنسان إلى أنك بتقول: أنا ما كنتش قاصد، أنا كنت بضحك، أنا كنت بهرج. هذا لم يقبله أحد ولم يلتفت إليه إذا خرج منك اللفظ صريحا. لكن طالما قال هطلقك، يبقى لا شيء عليه ولا عليك. وأسأل الله عز وجل أن يديم العشرة بينكما في جو من الإيمان والتقوى وطاعة الرحمن جل وعلا. حكم صلاة التطوع في وقت النهي، مثال ذلك: دخلت المسجد بعد صلاة العصر لحضور درس، هل يجوز أن أصلي ركعتي تحية المسجد؟ ما حكم رفع اليدين عند الدعاء سواء كان في خطبة الجمعة أو منفردة؟ أما السؤال الأول، التطوع وقت النهي، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة في أوقات النهي. وأوقات النهي بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، يعني اللي احنا بنقول عليه الآن بعد الشروق بربع ساعة تقريبا. وعندما يقوم قائم الظهيرة اللي هو قبيل أذان الظهر بحوالي ربع أو ثلث ساعة، والبعض بيوسعها بيجعلها نصف ساعة، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذه أوقات الكراهة. على خلاف يسير فيها، لكن المهم ان العلماء رحمهم الله منهم من منع الصلاة فيها مطلقا، ومنهم من اباح ذوات الاسباب، وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. وذوات الاسباب هي الصلاة التي ان خرج وقتها لم يتمكن المرء من ادائه. تحية المسجد صلاة، ركعتان مرتبطتان بدخول المسجد. طيب لو دخل الانسان في هذا الوقت اللي هو وقت الكراهة هذا ولم يصلي، خلاص وجلس وحضر الدرس ونحو ذلك، متى يصلي؟ لانها سميت بتحية المسجد، والتحية تكون مقارنة للدخول، زي مثلا تقول وانت داخل البيت السلام عليكم مثلا، فاسمها تحية الدخول. فهنا نقول انه الراجح والله تعالى اعلم لا بأس بصلاة ذات الاسباب في وقت النهي. فذوات الاسباب مثل ايه؟ مثل تحية المسجد، واول يعني ما يقال تحية المسجد، مثل سنة الوضوء مثلا، مثل سنة الطواف، مثل صلاة الخسوف او الكسوف، لان بسلام قال اذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة بغض النظر عن وقت الكراهة. طبعا لذلك أدلة كثيرة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر البعدية بعد العصر، ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ذات مرة الغداء يعني صلاة الفجر، فنظر فوجد رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا، فلما فأرسل إليهما وقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في مسجد جماعة ثم أتيتما، إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. طبعا الكلام ده بعد صلاة الايه؟ بعد صلاة الفجر، وهم كانوا صلوا، يبقى ده خارج عن مقتضى الدليل الماضي. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا لا يتحرك طلوع والغروب، ولكن هو طرأ عليه السبب المبيح للصلاة. ثم ان العلماء رحمهم الله يقولون ان ما ابيح لي او ما منع سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة، فالظاهر انه لا بأس بصلاة ذوات الاسباب في اوقات النهي، لكن الممنوع هو النفل المطلق اللي ملوش سبب. اما رفع اليدين عند الدعاء سواء كان في خطبة الجمعة او منفردة الحكم يختلف. خطبة الجمعة لم يرد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا دعا رفع الصحابة ايديهم ودعوا او امنوا على دعائه، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. اما اذا كنت تدعو منفردا فلا بأس ان ترفع يديك، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حي ستير يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. لا بأس بهذا، لكن بننبه ان مسألة خطبة الجمعة بعد الصلوات المكتوبات المواطن الخاصة او المواضع الخاصة التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة انهم رفعوا ايديهم حال الدعاء فيها، الاولى الاتباع وعدم رفع اليدين. اما في حالة الانفراد فالامر على الاستحباب كما ذكرت. يقول تحدثت عن التعلق بالله، او تقول تحدثت عن التعلق بالله، سؤالي هنا انا شابة لم اتزوج بعد وادعو دائما الله تعالى ان يرزقني الزوج الصالح والذرية الصالحة أي أنني أفكر بموضوع الزواج، وعندما أشاهد أطفال إخوتي أتحدث مع نفسي متى سيصبح لدي أطفال، يعني زي أي بنت، ولكنني لست متعلقة بأي شخص، ولكن أدعو الله كثيرا يرزقني بالزوج الصالح والذرية الصالحة. هل هذا يعتبر شيئا من التعلق أم لا؟ أولا، المرء مجبول على حب الولد كما قال الله عز وجل، أقول المرء مجبول على حب الولد بنص القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فتعلقك بالزواج وطلب الولد فهذا أمر فطري لا مؤاخذة عليه، إلا أن يشغل ذهنك ويحول بينك وبين طاعة ربك عز وجل. أما إذا استعنت بالله ولجأت إلى الله ورفعت كف الضراعة إليه سبحانه ليحقق لك ما تريدين، هذه عبادة، والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وقد قال زكريا عليه الصلاة والسلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فإذا طلب الولد شرعا لا بأس به، التعلق بالزواج والذرية ونحو ذلك أمر مندوب إليه، لكن يحذر من الافتتان به حال وجوده او قبل وجوده، كما قال الله تعالى: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالحاصل ان هذا التعلق لا يضر بتعلقك بالله، بل قد يقوي تعلقك بالله اذا واظبت على الدعاء واللجوء الى الله تبارك وتعالى ليحقق لك هذه الامنية. اسأل الله عز وجل أن يعجل لك بما ترغبين فيه، ويكون ذلك خيرا لك وقربا من ربك. والله أعلم. معلوم أن الأخذ من الحاجبين حرام، ما حكم ما بين الحاجبين؟ إذا كان ما بين الحاجبين كثيفا كالحاجبين، يعني لو تصورنا الأمر أن الحاجب الأيمن اتصل بالحاجب الأيسر وكأنه لا فرق بينهما، بعض أهل العلم يرى جواز أخذ ما بين الحاجبين، لأن هذا من باب رد الخلقة إلى عموم الخلقة السوية التي فطر الله عز وجل الناس عليه، يعني كأنه نوع من إزالة عيب معين موجود، كما أباحوا مسألة إزالة مثلا أصبع سادسة أو جلدة مدلاة على الأنف أو من على الشفة أو إصلاح شق موجود في الشفة العليا أو السفلى أو نحو ذلك. وهذا القول له وجه قوي، لا سيما إذا كانت تتضرر منه المرأة نفسيا ومعنويا، أو كان يأتي على حياتها الأسرية بنوع من الضرر أو هدر الزوج لها بسبب ذلك، فالذي يظهر والله أعلم من باب رفع الحرج، وإنه المداواة أو العلاج لا التجمل وتغيير خلق الله تبارك وتعالى، لان احنا بنقول الاصل ان العادة محكمة. وخلق الله تبارك وتعالى الذي قال فيه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ينظر فيه الى الغالب. الغالب ماذا؟ وما كان من حالة شاذة او نحو هذا لا بأس به رد هذه الحالة الى مثيلاتها من الحالات الطبيعية التي عليها اكثر الناس، والله اعلم. تقول أرجو أن تدلني على الطريقة التي أتعامل بها مع زوجي، فقد عاد لمشاهدة المسرحيات والأفلام والمسلسلات، هو يقول هي تسلية لكي يفرج عن نفسه بعد عناء العمل. كنت قد حذفت هذه القنوات من قبل ولكن قام بتنزيلها مرة أخرى وكانوا مغلقين، وشيئا فشيئا تم فتحهم، والآن لا أدري هل أترك الحجرة وأذهب لمكان آخر وهل أتركه بمفرده، بالرغم أنه يكون طوال اليوم في العمل ولا يأتي إلا متأخرا، وقد لمحت له وصرحت له ولكن كأني لا أتكلم، بل عندما يأتي ويجد إحدى القنوات الدينية مفتوحة وأنا أشاهدها، ومجرد انتهاء البرنامج يقوم بتحويل القناة وأنا أشعر بالضيق وأن أجلس معه هو يشاهد هذه القنوات، وأخبرت أني منكر لما يفعل وأني أستغفر الله بعدما ينام، فماذا أفعل؟ أن أشعر أن قلبي يتلوث وإيماني يقل بسبب هذه الأشياء والكلام لا يجدي، وأولادي تجرأوا على فتح هذه القنوات بعد أن كانت من الممنوعات، وإذا تركت وجلست في مكان آخر سوف يغضب، وكنت قبل ذلك أقرأ في المصحف وأنا بجانبه فيتضايق لأني أحمله ذنب أنه يشوش على قراءتي بالتلفاز، أرجوك دلني كيف أتعامل معه. والله نسأل الله تبارك وتعالى لهذا الزوج الهداية والصلاح. وحاله عندما يقول إنه يفرج عن نفسه بعد عناء العمل كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأنه النفس لا تأنس أبدا ولا تطمئن إلا بذكر الله تبارك وتعالى ومناجاته. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله تعالى عنه أرحنا بها أي بالصلاة يا بلال. فالقلب الذي لا يجد أنسه بالله جل وعلا ولا يجد راحته في معية ربه تبارك وتعالى قلب مدفون، قلب فيه من الفساد بحسب إقباله على هذا الشر وإعراضه عن الخير في ذكر الله تبارك وتعالى ومناجاته والقيام بين يديه في الصلاة ونحو ذلك. نعم الطاعة هي التي تريح العبد من أي عناء كان، بل مهما بلغ المرء من تعب في طاعة الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يأجره على ذلك خير. أما إنه يتعب لأجل الدنيا ثم يأتي يستمر على بعده عن الله تبارك وتعالى، شغل لتحصيل المال ومعاصي لإزالة تعب العمل، كيف يلقى ربه عز وجل وبأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى؟ وقد وقع في أنواع من الزنا وهو يشاهد هذه المسلسلات أو الأفلام أو نحو ذلك، وقع في زنا النظر، ووقع في زنا الاستماع، ووقع في زنا الشهوة، والله أعلم ما وراء ذلك. فنقول له اتق الله ولا تهلك نفسك بيدك ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة، واعلم أن الشيطان يزين لك هذا الباطل ويصور لك أنك تستريح به، وأنت في الحقيقة إن استرحت بدنيا فإنك قد أفسدت قلبك حتى أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأقول للأخت الكريمة حتى وإن غضب منك أو وجد عليك لا تجلسي معه، لأني كما ذكرت في أول اللقاء اليوم أنه لا يجوز أن يجلس الإنسان في مأتم بدعي، كذلك هنا لا يجوز أن يجلس الإنسان في موضع معصية، لا سيما وأن المرأة ضعيفة، يمكن أن يميل قلبه مع الوقت، ويمكن بالتسامح أن يفقد غيرة أهل الإيمان ويغزو قلبه حب هذا الفسق أو الفجور، ولا يجد حرجا منه بالتدرج والتسامح في الأول. يجد المرء في نفسه حرجا من هذا الشيء، ثم مرة وراء أخرى وراء كذا يزول هذا الحرج، ثم بعد ذلك يتحول إلى حب وعشق. فأنجب نفسك، فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم الأول، ثم احتضني أولادك، احتضني أولادك وأبعديهم عن هذا المجال بقدر الاستطاعة، شغليهم بحفظ القرآن، حاولي بقدر الإمكان أن تكثري من تقبيح هذه الأشياء عندهم، والله تبارك وتعالى يقول كما ذكرت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهنا كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، طبعا هذا ليس إليك، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى أقل أو زي ما حتى العامة تقول أضعف الإيمان إنكار القلب، وإنكار القلب لا يتفق مع البقاء في محل المعصية أو في مكان المخالفة. هو حريص أن يجلس معك ويجلس مع أولاده، يأتيك في الغرفة الأخرى التي ليس فيها هذه المخالفات الشرعية، وإن استطعت أن تصل إليه بأسلوب أو آخر حتى تتخلصي من وجود هذا الجهاز في البيت بغض النظر عن قنوات دينية وغيرها، لأن ده للأسف ممكن يكون خطوة من خطوات الشيطان. الناس للأسف بعد ما كانوا بيتحرجوا من وجود التلفازات في البيوت أصبحت الحجة الآن إيه؟ عشان نسمع الشيوخ والقنوات الفضائية والقنوات الدينية، وبعدين تتقلب من قنوات دينية إلى ما تشكين منه الآن. فإن استطعت أن تتخلصي من هذا الجهاز في ساعة صفاء بينك وبينه تقنعيه بإخراجه من البيت يبقى جزاك الله خير. ما فيش وأصر على موقف قوله لا أنا مش ههلك نفسي، أنت تحب أنك تقعد معايا أنا أتمنى وكذا وكذا، لكن في الغرفة الأخرى أو نجلس أمام هذا الجهاز نسمع ما يقربنا من الله تبارك وتعالى، لأن المرء لا راحة له كما ذكرت لك في أول الكلام إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت بتصدق القرآن ولا بتصدقوش؟ دي وساوس، أو قد يكون وصل يعني الفساد في قلبك إلى درجة إنك أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، بتقول أنا بتسلى، تسلى بإيه؟ ما يتسلى بأمر طيب. أنواع التسلية المباحة كثيرة، اجلس معك مع أولادي تتكلمون في كذا، تبحثون في كذا، أما أنه يجلس لي يعني يشاهد هذا الفساد الذي لا يقره عقل سليم ولا فطرة مستقيمة كيف؟ ولكن مع هذا استمر في الدعاء له، وحاولي بقدر الإمكان أنك تنظري من أقاربك أو أقاربه من يسمع له ويقدر قوله لينصحه هو، مع استمرارك في النصح أيضا، ولكن إذا وجدت نوع من الصدود يبقى عليك بنفسك، والله أعلم. يقول انا عايز اخذ شقة في مشروع محدود الدخل اللي بتطرحه الدولة، فليجوز الحصول على هذه الوحدة علما باني مستحق لها لتواضع امكانياتي؟ والله اذا كانت الشروط الموضوعة تتفق معك فلا بأس بذلك، ولكن بشرط الا توافق على العقد اذا كان البيع بالتقسيط وفيه زيادة مقابل التأخير، لان العلماء يقولون لا يجوز الدخول في العقد المشتمل على شرط فاسد. يعني لو قالوا لك ان فيه غرامة التأخير، لو اتأخرت عن السداد شهر او شهرين هتدفع عن كل شهر مبلغ كذا، لا يجوز لك ان توافق على هذا الشرط حتى وان تخليت عن هذه الشق. اريد معرفة وقت صلاة الضحى بالتحديد. يعني وقت صلاة الضحى كما قلت من ساعة ترتفع الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق اللي موجود في النتائج الان، يقولك مثلا الشروق الساعة 5 مثلا و40 دقيقة، يبقى الساعة 6 تبدأ صلاة الضحى الى قبيل الظهر بنصف ساعة او ثلث ساعة، يعني من بعد الشروق بربع ساعة الى قبل الظهر بربع ساعة، والبعض كما قلت بيتوسع فيها علشان يعني او حتى يتأكد. يبقى هنا بنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة وقبل اذان الظهر بربع ساعة، والافضل ان نؤخر بعض الشيء، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة الى قبل الظهر بنصف ساعة. لكن افضل وقت لصلاة الضحى اللي هي صلاة الاوابين حين ترمض الفصال، يعني ابن الشاه الصغير لا يستطيع من شدة الحر انه يمشي طبيعي على الارض، فيظل يقفز هكذا لئلا تبقى قدمه على الارض طويلا فيتألم بشدة الحر. يعني اشد وقت للحر ده افضل صلاة افضل وقت لصلاة الظهر، اللي هو كما قلت قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، او ممكن يكون مثلا قبلها كمان بساعة، يعني الوقت اللي هو بيكون فيه الحر شديد جدا قبل الظهر بنصف ساعة ده افضل وقت. اما الوقت من امتى فكما قلت بعد طلوع الشمس بربع ساعة الى قبل الظهر بربع ساعة، ولو حبينا نحتاط بعض الشيء يبقى ثلث ساعة وثلث ساعة. فقلت له في سؤال جاي لنا مبتور لانه مكتوب، فقلت له كيف تكون هناك فتوى بأكل حقوقي وحقوق ابنتي، فقال لي هكذا كان، ارجو من صاحبة الفتوى ان تكتبها لي يعني صحيحة من اول الامر. واضح ان هي عندما كتبت سقط بعض ما كتبت في اول السؤال، وبالتالي ارجع الاجابة عن هذا السؤال الى لقائنا المقبل ان شاء الله. تقول انا اختي من تونس مخطوبة لاخ ملتزم، نريد ان نقوم بالعقد الشرعي وزوج امي رفض، وابي متوفى، فهل يجوز ان يعقد لعمي دون علم امي وزوجها لاننا في فتنة؟ نعم، عمك هو وليك وزوج امك ليس له اي ولاية عليك شرعا، فعمك هو وليك، بل يتعين عليك ان يكون العاقد هو عمك، او ان كان لك اخ بالغ يكون هو الذي يتولى مسألة العقد لك. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرفع الكرب والبأس عن اخواتنا واخواننا في تونس الحبيبة، وان يولي عليهم الصالحين ويزيل العلمانيين المتنكرين للدين. انا عندي بكالوريوس في العلوم الشرعية، والان احفظ كتاب الله واخذ دورة في العقيدة وفي الايمانيات، والان سجلت في دورة فقهية، فهل هذا صح مع العلم انني احس زي لو هذا كثير علي ام هذا من الشيطان وهو دنو الهمة؟ بارك الله فيكم. طبعا كون عندك بكالوريوس في العلوم الشرعية اذا انت قد حصلت فروض الاعيان التي تجب عليك من علم بالعقيدة والفقه الذي تحتاجه في صلاة وصوم ونحو ذلك، اذا عليك ان تترقى بعد ذلك ولا تلتفت الى هذه الوساوس الشيطانية التي تصدك عن الترقي في طلب العلم الشرعي لتنفع نفسك وتنفع غيرك. نعم، لا تلتفت الى هذه الامور لانها بالفعل قد تكون من وساوس الشيطان، بل هي فعلا من وساوس الشيطان ليحول بينك وبين الخير الذي ينتظرك مع تقدمك في العلم لنفع نفسك ونفع غيرك. ولا تلتفت اليها، ولكن اجتهد وان شاء الله يكون لك شأن في هذا الباب فتنفع نفسك وتنفع غيرك. ارجو الاجابة على هذا السؤال. هناك شيء ينزل من الدبر لونه احمر، هل هذا يبطل الوضوء؟ لست ادري هل الاخ هذا صاحب السؤال عامل مثلا عملية بواسير او كان فيه خراج داخلي او كذا، بحيث ننظر هل ده دم مثلا او بقايا دم تنزل. اذا كان الامر كذلك فلا حرج عليك ان شاء الله، لانه هذا ليس من نواقض الوضوء على الراجح. فهل اذا مر احد من امام المصلي سواء كان عمدا او غير ذلك هل هذا يبطل الصلاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. والمقصود بالمرأة الحائض هنا يعني من بلغت المحيض، مش التي عليها الحيض. العلماء اختلفوا في مسألة يقطع الصلاة هذه، هل المقصود بقطع الصلاة بمعنى البطلان ام المقصود قطع الخشوع؟ فالاخير هو اللي عليه اكثر العلماء، ان القطع هنا المقصود به قطع الخشوع، باعتبار ان المرأة عندما تمر المرأة من امامه ممكن يشغل ذهنه هذا المرور فيخرج عن الخشوع في الصلاة ويفكر في المرأة او في النساء عموما او نحو ذلك. كذلك الكلب الاسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، فهذا يعني يقطع من هذا الباب. والحمار باعتبار يعني انه قد يعني يخشى المرء على نفسه من مرور او نحو ذلك، لكن كل هذا اذا كان الانسان يصلي الى غير سترة. لكن لو كان يصلي الى سترة وجاء احد يمر بين يديه يعني ما بينه وما بين السترة، ده يدفعه ايا كان. فاذا دفعه وغلبه هذا الشخص ومر فقد فعل ما عليه وصلاته ان شاء الله صحيحة. اما اذا كان بيمر من امام المصلي غير هؤلاء الثلاثة فالصلاة لا تقطع، ولكن الاثم على من مر امام المصلي، وان كان على المصلي ان يجتهد في منعه وان يحول بينه وبين المرور الى بين ان يحول بينه وبين المرور بين يديه، والله اعلم. ما هو كفن المرأة الثابت في السنة؟ ليس في يعني لا أعلم، استغفر الله، لا أعلم وصفا ثابتا لكفن المرأة في حديث صحيح. الحديث اللي وارد فيها إن كفن المرأة خمسة أثواب فيها كلام، لكن العمل على هذا عند أهل العلم وجمهور العلماء على ذلك أن كفن المرأة يكون خمسة أثواب، لكن كما قلت في اللقاء الماضي العبرة بستر البدن، العبرة بستر البدن، فإذا سترت المرأة سترا جيدا فلا حرج لو اكتفينا بثلاثة أثواب كما يرى بعض العلماء رحمهم الله. حكم الزوجة التي تتطاول على زوجها باللفظ وتستولي على أموال كان يرسلها لها على سبيل الأمانة متحججة أنه مال أولادها وحقها من سفره وابتعاده عنها فهل هذا حقها؟ لا، ليس بحقها. وكنها تتطاول على زوجها، هذا لا يمت إلى الخلق ولا حتى الذوق السليم والعرف الجاري بصلة. وهذه يخشى عليها أن تدخل تحت لعنة الله عز وجل وملائكته لإغضاب زوجها. فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أما أنها تدعي أن المال مالها ومال أولادها فهذه دعوة بائسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهند امرأة أبي سفيان أو لما أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بقدر الحاجة وعلى حسب المتعارف بين الناس. يعني لو كانت أسرة مكونة مثلا من 3 أفراد ينفقوا في الشهر 500 جنيه لا يجوز لها أن تأخذ 600 جنيه، لأن حسب العرف السائر أو المتبع في هذا المكان أو ذاك. فإذا أخذت أكثر من الحاجة تكون مفسدة لهذا المال وآثمة لتبديد مال زوجها، والله أعلم. هل يوجد ما يدل على أن الميت يشعر بكل ما يحدث أثناء الغسل وما هو الدليل الوارد في الكتاب والسنة؟ لا، لا أعلم دليلا يدل على أن الميت يشعر بذلك، والأصل أنه ميت لا يشعر إلا بما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه إياه. صاحبة السؤال اللي كنت أرجعت الإجابة عليه قالت: كنت من قبل حكيت لك مشكلتي أني كنت متزوجة وأهل زوجي طلبوا منه أن يطلقني وفعلا طلقني بعد 6 أشهر ووضعت طفلة لا يعرف شكلها ولا ينفق عليها، ورفعت قضايا لكي أسترد حقوقي منه، وقمت بالاتصال برجل كان شاري منه أرض لكي أرفق صورة من عقد الأرض في قضية النفقة، لأنه يدعي أنه ليس له مال وفقير جدا وينفق على أمه وأبيه وهو متزوج من أخرى وهكذا. فوجدت هذا الرجل يرفض وقال لي: أحاول أساعدك بطريقة تانية. فاتصل عليه وقال لي أنه مسافر وعايز يعطيك حقوقك قبل ما يسافر، وهذا الرجل سيكون لجنة شرعية تحكم بالشرع في النفقات ومنقولات الزوجية. ففعلا وافقت، وبعد ذلك قال للشيخ: قبل أن يحكم لابد أن تكتبي تنازل بكل القضايا التي رفعت فيها عليه قبل أي شيء. فقلت له: مرفوض، أنا مش هكتب أي تنازل إلا لما أسترد حقوقي، أنا مش ههرب، أنتوا اللي المفروض تاخدوا عليه إقرار أنه هيدفع نفقة لبنته بعد كده. فقال لي بالحرف الواحد: طالما أنت مش هتكتبي التنازل. فقلت له: كيف تكون هناك فتوى بأكل حقوقي وحقوق بنتي؟ فقال لي: هكذا كان. فقلت له: انتو فصلت له فتوى على مقاسه علشان يسافر وهو مطمئن، ولكن انا لن اسامح في حقوقي. قال لي: اكتبي تنازل اولا ثم تأخذي حقوقك. فقلت له: انا ما اعرفكوش انتو مين علشان استأمنكم على التحكيم اساسا، هل علي إثم في هذا أني لجأت للقضاء وهو طليقي فعلا ما فيش عليه حاجة، على الرغم أني ما أخذتش أي حقوق خالص، بنته لا يعرف شكله، وهل فتوى صحيحة وهو هارب لكي لا أخذ حقوقي مسافر مع زوجته الجديدة؟ أنا ظلمت ظلما شديدا، أمه خربت البيت، طردني من بيتي، طلقني غيابي، عفش تزوج عليه لم يرى ابنته، لا ينفق عليها، مؤخر صداقي لم يدفع نفقة العدة ونفقة المتعة لم يدفعها، أخاف أن يدخل علي يأس أصبر لكي أدخل الجنة، أدعو لي يعوض علي ابنتي، وهي ابنتي فعلا يتيمة، لأني قلت له ابنتي يتيمة أعطوا حق اليتيمة، ما رأيك يا شيخ في هذا؟ هل علي إثم؟ يعني أنا في الحقيقة إن صدق الكلام فكيف ينسب هذا إلى المشيخة؟ يقال إنه شيخ ويطلب منك أن تتنازلي عن حقوقك أولا، هذا طبعا لا يمت إلى الحق بصلة، لكن يمكن لو أراد أن يستوثق لنفسه خشية ألا تتنازلي عن هذه الحقوق، أن يوجد رجل مؤتمن يأخذ حقك عند زوجك ويجعله بحكم الأمانة عنده إلى أن تتنازلي عن القضايا ثم يرد ذلك عليك. أما أنك لجأت للقضاء لتأخذي حقك فليس عليك في ذلك شيء، طالما أنك لم تجدي من المجالس العرفية من ينصفك ويأتي لك بحقك فلا شيء عليك. وحق ابنتك هذا لا يمكن أبدا أن يسقط لا بمحكمة ولا غير محكمة، كذلك أيضا حق حقك في الجهاز ومؤخر الصداق والنفقة والمتعة، طالما أن الطلاق تم غيابيا فلك عنده حق يتمثل في الجهاز أو اللي احنا بنسميها قائمة المنقولات، مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة. فإذا كان هذا الشخص اللي تدخل لحل المشكلة يضمن أن يأتي لك بهذه الحقوق فالضامن غارب، ولا بأس أن يؤخذ وصل أمانة على الطرفين حتى لا تضيع جهود المصلحين سدى، وبعد انتهاء المشكلة ورد الحقوق إلى أصحابها تدفع هذه الشيكات أو وصلات الأمانة إلى أصحابها، وإذا تخلف أحد عن الوفاء بما يجب عليه يعاقب من خلال هذه الشيكات أو وصلات الأمانة. أما إنك عدلت إلى طريق القضاء لتأخذي حقك فلا شيء عليك فيما يبدو لي، والله أعلم. ولا يقال إن ده تحاكم للطاغوت أو نحو ذلك، لأن القانون المدني هنا موافق للشريعة، لأنه فيه من السلطة التنفيذية ما يمكنك من أخذ حقك إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين البخاري وصحيح البخاري؟ قصد مختصر البخاري. مختصر البخاري نزعت منه الأسانيد، يعني اكتفي بنسبة الحديث إلى الصحابي، يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بدل ما يذكر السند. كذلك أيضا الأحاديث اللي فرقها البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواضع أتى بها في موضع واحد. البخاري رحمه الله لما صنف صحيح الجامع أحيانا يأتي بالحديث في أكثر من موضع، ويأتي به يعني يأتي به مرة في باب الحث على كثرة مثلا حديث مثلا أن النبي سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة، كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فيأتي به مرة في مسألة النكاح، ويأتي به في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويأتي به في باب النية، ويكرر. فيأتي في المختصر الزبيدي رحمه الله تعالى يأتي بهذه الروايات في موضع واحد ويشير إلى المواضع الأخرى. فهذا هو الفرق بين صحيح البخاري الأصل ومختصر صحيح البخاري. آخر سؤال معانا، هل يجب إزالة طقم الأسنان من الميت وأيضا الأسنان الصغيرة المرتبة. إن كان ذلك لا يؤلمه فالأولى أن يزال، الأولى أن يزال، لأنه في الحقيقة ليس منه بل هو مضاف إليه، وبالتالي إذا كان لا يترتب عليه إيلام فلأن طقم الأسنان يعني يركب بسهولة وينزع بسهولة فهذا ينزع. أما إذا كانت في بعض الأسنان المزروعة مثلا وفيها إيلام في نزعها فلا يجوز نزعها وتبقى على حالها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.